الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الأولى من الأكاديمية. وننبه إخواننا المشتركين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم واستشكالاتهم حول المنهج المقرر من خلال إرسال ذلك على الأرقام التي هي منشورة على مواضعها على الشبكة. والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المحاضرة العاشرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، لقاء جديد مع لقاءات هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهي أكاديمية الرشاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإخواننا الرشاد في القول والعمل والسر والعلن، أن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقاء جديد أيها الإخوة مع رسالتنا الأولى في الآداب، والمعنون لها بالأسباب المعينة على طلب العلم للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ونذكر إخواننا بما مضى من لقاءات هذه المادة، وهي مادة الآداب، وقد عشنا مع عدد من الأسباب، أوله وأعظمها تقوى الله سبحانه وتعالى، ثم ثانيها العزيمة والمثابرة، ثم ثالثها الحفظ وأسبابه، ثم رابعها ملازمة العلماء، ثم خامسها حاجة طالب العلم إلى المال ليعف نفسه، ثم سادسها الدراية بعلوم الآلة. هذه الأسباب التي مرت معنا في لقاءاتنا عبر هذه المادة المهمة جدا، لأن طالب العلم لا بد أن يتسلح بهذه الأشياء حتى يعلم موضع قدميه وحتى يعلم الطريق الذي يسلكه. فإن طلب العلم لا بد أن ينضاف إلى طريق الطلب فيه المعرفة بهذه الأسباب التي تعين على الطلب، والأسباب التي ينتفع بها طالب العلم حتى يكون مباركا إن شاء الله تعالى. فليس كل من طلب العلم انتفع به، وليس كل من درس العلم انتفع به، وإنما ينتفع طالب العلم إذا كان مباركا. ولهذا كان من دعاء نبي الله وجعلني مباركا وجعله مباركا. فكون الإنسان يكون مباركا هذا أمر عظيم، تحصل بركة بطلبه، وتحصل بركة بتدريسه وتعليمه، وتحصل البركة به في كل حياته. فهذه أسباب ستة مرت معنا، واليوم نأخذ إن شاء الله السبب السابع، وهو سبب مهم جدا، وهو الاهتمام بعلوم الحديث.
السابع الاهتمام بعلوم الحديث وبيان فضل أهله،
وذلك يرجع أهمية هذا السبب إلى أن المستدل في أي باب من الأبواب يستدل بكتاب وبسنة، بكتاب وبسنة، حتى ولو استدل بقياس أو إجماع أو كذا، فإن الإجماع يعتمد على دليل، وغالبا يكون الكتاب والسنة. وكذلك المستدل يرجع إلى في القياس يرجع إلى الكتاب والسنة، لأنه يقيس فرعا على أصل ورد الدليل به، فيرجع الكتاب والسنة. فالمرجعية في كل أبواب الاستدلال إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط الاستدلال أيها الإخوة بالسنة أن تكون السنة صحيحة. شرط الاستدلال بالسنة أن تكون السنة صحيحة. إذن في هذه الفقرة البسيطة نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما فائدة علوم الحديث للمستدل في باب الشريعة؟ ما فائدة علوم الحديث للمستدل في باب الشريعة؟ الجواب: فائدة علوم الحديث أن طالب العلم لا ينفك عن الاستدلال في أي مسألة من المسائل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بدليل من كتاب الله وإما بدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد أن يكون على اطلاع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما أهمية علم الحديث بالنسبة لطالب العلم؟ ما أهمية علم الحديث بالنسبة لطالب العلم؟ الجواب: أهمية علم الحديث لطالب العلم أن استدلاله لا ينفك عن الاستدلال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون على اطلاع واسع بها حتى يمكنه الاستدلال في أي مسألة. طيب، السؤال الثاني: ما الشرط الذي يلزم طالب العلم في حال الاستدلال بالسنة؟ ما الشرط الذي يلزم طالب العلم في حال الاستدلال بالسنة؟ الجواب: يلزمه أن يستدل بالسنة الصحيحة. يلزمه أن يستدل بالسنة الصحيحة، فلا يجوز الاستدلال بغير الصحيح. إذ الحديث الضعيف لا يستدل به في شيء من أمور الشريعة، إلا إذا تقوى بمقوٍ معتبر، وحينئذ لا يبقى ضعيفا. إذن مهم لطالب العلم الاهتمام بعلوم الحديث لأنه يستدل بها، وأن يعرف أيضا من علم الحديث ما يعرف به الصحيح من الضعيف حتى يستدل بالسنة الصحيح. نعم.
قال الذهبي: فعلي بن موسى القمي أبو سعيد كان عالمي خراسان في مذهب أبي حنيفة، تخرج بهما جماعة من الكبار، وكان معهما في البلد من أئمة الأثر مثل ابن خزيمة وأبي العباس السراج وعدة، فكان المحدثون إذ ذاك أئمة عالمين بالفقه أيضا، وكان أهل الرأي بصراء بالحديث قد رحلوا في طلبه وتقدموا في معرفته. وأما اليوم فالمحدث قد قنع بالسكة والخطبة فلا يفقه ولا يحفظ، كما أن الفقيه قد تشبث بفقه لا يجيد معرفته ولا يدري ما هو الحديث، بل الموضوع والثابت عنده سواء، بل قد يعارض ما في الصحيح بأحاديث ساقطة ويكابر بأنها أصح وأقوى، نسأل الله العافية.
نعم. إذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ألمح هنا إلى فائدة. ما هي الفائدة؟ سؤال: ما الفائدة التي ألمح إليها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هذا؟ الجواب: ضرورة العناية بعلم الفقه للمحدث وبعلم الحديث للفقيه. ضرورة العناية بعلم الفقه للمحدث وبعلم الحديث للفقيه، حتى لا يكون المحدث عاريا عن الفقه ولا يكون الفقيه عاريا عن علم الحديث، لأن ضعف أحدهما في العلم الآخر يؤثر على علمه، يؤثر على علمه. فإن المحدث الذي لا يكون عنده دراية بالفقه لا يحسن الاستدلال بما يحفظ من حديث، والفقيه الذي لا دراية له بعلم الحديث قد يستدل بما لا يصح الاستدلال به، بل قد يعارض الأحاديث الصحيحة وهو لا يدري عنها. هذا سؤال ثالث، ما فائدة علم الحديث للفقيه وفائدة علم الفقه للمحدث؟ نعم،
فهؤلاء المسلمون في هذه الطبقة الثامنة هم ثقات الحفاظ، ولعل قد أهملنا من نظرائهم، فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، وبينهم نحو من 200 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتية، فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبدل الناس بطلبه يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها، فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. اللهم فوفق وارحم.
الله أكبر. نعم، فالإنسان ينبغي عليه أن يقبل على العلم وأن يهتم بأمر نفسه فيعلمها ما ينفعها، لا سيما ما يتعين عليها من واجبات، ثم يشتغل بعد ذلك بما هو أوسع حتى يعلم الناس وينفع الناس. نعم.
قال الذهبي: ولقد كان في هذا العصر من أهل الطبقة التاسعة وما قاربه من أئمة الحديث النبوي خلق كثير، وما ذكرنا عشرهم هنا، وأكثرهم مذكورون في تاريخي. وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية، وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد، فسبحان من له الخلق والأمر. فبالله عليك يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشذر، ولا ترمقهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا، حاشا وكلا. فمتى في من سميت
فما في من سميت
أحد، ولله الحمد، إلا هو بصير بالدين عالم بسبيل النجاة، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة. فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال من أحمد وما ابن المديني وأي شيء أبو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله، ولا يفقهون الرأي ولا علم.
هذا إنما يقوله من لا علم له بالحديث، ومن لا علم له بقدر أحمد رحمه الله وقدر أئمة الزمان من ابن معين والنسائي وابن المديني وأبي داود والترمذي وهؤلاء الأئمة الكبار الفحول الذين ملأوا الدنيا علما والذين اجتمع لهما علم الحديث علم الفقه، لكنه قد يقول جاهل ومن أحمد هذا وهل كان له علم بالفقه، ومن أبو داود وهل كان فقيها، ومن النسائي وهل كان فقيها. هؤلاء إنما يكررون فقط ألفاظا لا يعون ما فيها، وهذه سبحان الله مدرسة توجد في كل زمان، وهي التزهيد في علماء الحديث والطعن فيهم وأنهم يرون ما لا يعرفون وما لا يعون. وقد اطلعت على كتاب لمحمد الغزالي السقة المتأخر، هذا محمد الغزالي يطعن فيه في أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين وهؤلاء الأئمة، ويشبههم بأنهم إنما يرون ما لا يعون، ولهذا ينصر الفقهاء عليهم ويقول بأن كتب هؤلاء المحدثين قد وجد فيها أحاديث تخالف المعقول وتخالف الفقه السليم السديد المبني على الأصول، ويرون أشياء لا يعونها. ويطعن في أئمة الحديث، ولهذا جعل كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وذكر هذا هو كتاب لا يقرأ لأنه كتاب فيه الحط على أئمة الحديث وأئمة الدنيا. وقد جهل هؤلاء أن العلماء هؤلاء الأكابر وأن أصحاب الدوين المعتمدة كلهم الحمد لله اجتمع لهم مع الحديث الفقه، فليرجع إلى البخاري ولينظر في تبويبات البخاري، فإن فقه البخاري في تبويبه هذا الفقه الذي أعجز كثيرا من العلماء، سبحان الله، الذي أعجز كثيرا من العلماء أن يلتمسوا أدلته وأن يلتمسوا عمقه ورسوخه رحمه الله تعالى. هذا البخاري معروف، إذا ذكر البخاري بجوار أحاديثه التي بلغت أعلى الصفات في الصحة، أيضا الفقه الذي جعله البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه والدال على عمقه في الفقه رحمه الله تعالى واختياراته العظيمة والرد على أقوال ضعيفة وغير ذلك. وهذا أيضا ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، ارجع إلى تبويباته تجد عجبا عجابا في مسائل الفقه وفي تبويباته رحمه الله تعالى والرد أيضا على الأقوال الضعيفة. ثم ارجع مثلا إلى جامع الإمام الترمذي أبي عيسى رحمه الله تعالى، وأنت ترى فقها عظيما وترى إحالة على الفقهاء المحدثين كأحمد وإسحاق والشافعي وغير هؤلاء من الآئمة الكبار. وارجع أيضا إلى مسند الشافعي تجد ذلك، أليس الشافعي فقيها محدثا؟ أليس أحمد فقيها محدثا؟ وارجع إلى هؤلاء العلماء، ارجع إلى أبي داود في سننه وقد جمع مادة صالحة للفقهاء في باب الاستدلال، وارجع إلى النسائي رحمة الله عليه وأنت ترى تبحره أيضا في باب الحديث والرواية وباب الفقه أيضا والوقوف عند هذه الأحكام، كلهم بابواب من خلال الأحاديث على أحكام فقهية عظيمة جدا. فمن ذا الذي يطعن في المحدثين ويقول بأنهم يروون أحاديث لا يعون ما فيها؟ من الذي يطعن في هؤلاء؟ ما عرفوا قدر هؤلاء الأئمة ولا عرفوا علم الحديث ولا عرفوا علم الفقه، إنما هؤلاء مقلدة في باب الفقه، كل منهم يتبع قول إمامه أو قول شيخه ويظن أنه الدين الذي لا يصح خلافه. فهؤلاء الأئمة والحمد لله اجتمع لهم مع الفقه مع الحديث الإمامة في الفقه. نعم.
ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفون الله تعالى بالدليل، ولا هم من فقهاء الملة.
هكذا يقول الطاعن، هكذا يقول الطاعن.
قال الذهبي: فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو فالعلم النافع هو النافع ما جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدث عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه، ومن تكلم بالجاه والجهل أو بالشره والبأوي فأعرض عنه وذره في غيه، فعقباه إلى وبال، نسأل الله العفو والسلامة.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله: متى رأيت الصوفية مكبا على الحديث فثق به، ومتى رأيته نائيا عن الحديث فلا تفرح به.
المراد يعني بالصوفية الزاهد، وهذا مصطلح لا نراه ولا ينبغي أن يتناول تناول مدح قط، فإن الصوفية عالم على هذا العلم المخترع الذي يقوم لا على ساق الأدلة من الكتاب والسنة، وإنما يقوم على المنامات والرؤى والذوقيات، لا يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ولكن البعض قد أطلق مثل هذا اللفظ وهو لفظ صوفي على زهاد الزمان، وأطلق عليهم بأنه صوفي، وهذا كما قلنا إطلاق فيه تجاوز. فهل يجوز إطلاق الصوفي على زاهد؟ الجواب، هذا سؤال مهم، هل يجوز إطلاق الصوفي على الزاهد؟ وما وجه الإنكار في ذلك؟ الجواب: لا يجوز إطلاق الصوفية على الزاهد والورع والمتقلل من أمور الدنيا، لأن الزهد مصطلح شرعي ورد به الشرع، وأما التصوف والصوفية فلا تصح نسبة شرعية لهذا المصطلح. ولهذا اختلفوا في اشتقاقه، فمنهم من يقول مشتق من الصوف، ومنهم من يقول مشتق من الصفاء، ومنهم من يقول مشتق من الصفة، أهل الصفة، ومنهم من يقول مشتق من صوفيا. فهم متنازعون في الاشتقاق مما يدل على الاختلاق، وأما عن منهجهم فحدث ولا حرج. فبين خرافات وضلالات وبين انحرافات وشركيات، وبين انحرافات وشركيات. فدين الصوفية عند المقابر، فدين الصوفية عند المقابر، فهم يحاربون العلم وطريق الوحي، وهم القائلون دعونا من علم الورق وتعالوا إلى علم الخرق، وهم القائلون دينكم مأخوذ عن ميت عن ميت، وديننا مأخوذ عن الحي الذي لا يموت. إشارة إلى أنهم يتلقون علمهم مباشرة عن الله، ولهذا نجد عندهم الكرامات المزعومة. هذا الشيخ ناداه ربه، كلمه ربه، رأى كذا، رؤي له كذا، إلى غير ذلك. فاتركوا الصوفية لفظا ومعنى، فاتركوا الصوفية لفظا ومعنى، وحسبك يا عبد الله أنها طرق، وحسبك يا عبد الله أنها طرق، والطريق إلى الله واحد. والسبيل المؤدي إليه لا يتعدد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، الطرق، المناهج، الطوائف، الفرق، الجماعات، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سؤال: أليس هناك صوفية أهل السنة؟ أليس هناك صوفية أهل السنة كما ذكر البعض من أهل العلم؟ الجواب: ليس أحد حجة في الدين إلا أن يقدم على قوله الدليل، وإذا عرفت ما سبق، وإذا عرفت ما سبق علمت أن السنة في واد، والصوفية في واد، فكيف يلتقيان؟ فيكونان صوفية أهل السنة. إن هذا لمن التناقض. والاختلاف لا من متين العلم، فلا حجة إذن في قول أحد. تقرؤون، تسمعون من يقول صوفية أهل السنة، هذا لا دليل فيه. الصوفية في واد والسنة في واد، فلا يلتقيان ولا يجتمعان. نعم.
قال: ومتى رأيته نائيا عن الحديث فلا تفرح به، لا سيما إذا انضاف إلى جهله بالحديث عكوف على ترهات الصوفية ورموز الباطنية، نسأل الله السلامة. كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
نعم. فيقول: لا سيما إذا انضاف إلى جهله بالحديث عكوف على ترهات الصوفية ورموز الباطنية. ونقول أيضا: متى يكون الصوفي مكبا على الحديث؟ وهل إذا أكب على الحديث بقيت صوفية؟ وهل يقرأ في حديث واحد صوفية؟ وهل رأى أمة معصومة في سبيلها وطريقها تسمى بالصوفية؟ إذا ذكرت الصوفية ذكرت الخلوات، وذكرت المنامات، وذكر الذوق والوجد، وذكرت الطرهات، وذكرت رموز الباطنية، ولهم حكومة باطنية مكونة من غوث، ومكونة من أقطاب، ومكونة من أبدال، ومكونة من نجباء قاموا على العالم بالسياسة والتدبير، ولهم اجتماع في غار حراء كل ليلة ربما يتباحثون في أمور الكون. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد الزاهد قال سمعت أبا يعلى عبد الواحد ابن قسيم الزاهد بالموصل قال سمعت عبيد الله ابن محمد ابن وهب عن أبيه عن أبي بكر المرادي المروزي أو المروزي عن أحمد بن حنبل قال ما الناس إلا أصحاب الحديث، فإذا رأيت الرجل قد كتب الحديث ثم تركه فاتهمه.
نعم، ما الناس إلا أصحاب الحديث، ليس أصحاب التصوف، أصحاب الحديث أصحاب الأثر الذين له يحفظون وبه يستدلون وإليه يدعون والذين يبنون دينهم على الحديث الصحيح والفقه السديد. نعم.
ثم قال الذهبي ثم قال أحمد هذا أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي ما عرفوا إلا الحديث، وهل رأيت في الدنيا مثل هؤلاء؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ماذا يقول أحمد رحمة الله عليه؟ هذا أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي ما عرفوا إلا الحديث، وهل رأيت في الدنيا مثل هؤلاء؟ ما عرفوا إلا الحديث والفقه، يعني إلا الحديث رواية ودراية، ما يتعلق باللفظ وما يتعلق بالمتن، وهل رأيت في الدنيا مثل هؤلاء؟ نعم.
ويروى بطريقين عن الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا، هم حافظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل.
نعم.
قال الذهبي محمد بن أحمد الجارودي قال أخبرنا أبو إسحاق القراب وروى بإسناده عن البويطي قال سمعت الشافعي يقول عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا،
لأنهم يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا استدلوا بالحديث عن رسول الله، فلذا كانوا أكثر الناس صواب. نعم.
قال ويروى عن الشافعي رحمه الله لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر.
لا شك. نعم، وتمكن الزنادقة من الناس لأن حينئذ سيكون الجهل بالدين قائما، فيخطب الزنادقة ويظن الناس أن هذا دين. لولا المحابر وطلبة العلم وكتبة الحديث والمعتنون بالعلم لخطبت الزنادقة على المنابر. نعم.
وقال محمد ابن وزير الواسطي سمعت يزيد بن هارون يقول
طلب العلم، يبقى سؤال ما الذي استنبطه من كلام الشافعي هنا لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ما الفائدة المستنبطة من هذا الأثر؟ الجواب الفائدة المستنبطة من هذا الأثر قيمة العلم، وأنه لولا العلم لتسلط الزنادقة على الدين، لولا العلم لتسلطت الزنادقة على دين الله عز وجل. نعم.
وقال محمد بن وزير الواسطي سمعت يزيد بن هارون يقول قلت لحماد بن زيد هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال بلى، الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية.
نعم.
قال الذهبي قرأت على ابن الخلال قال أخبرنا ابن اللتي قال أخبرنا أبو الوقت قال أخبرنا شيخ الإسلام عبد الرحمن بن نيسابور قال سمعت الحسين الدقيقي يقول سمعت سهلة ابن عبد الله يقول من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة،
فإن
فيه منفعة الدنيا والآخرة،
من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. في الدنيا يصبح الإنسان والحمد لله معروفا، وربما والحمد لله جاءه المال، ولهذا نجد أن الذين كتبوا في الحديث وصنفوا فيه واهتموا به وكذا وأخرجوا كتبا للدنيا والحمد لله عاد إليهم أيضا أمر الدنيا من الوجاهة في الدنيا، فهم في الدنيا أصحاب وجاهة أصحاب وجاهة، وقد يأتيهم المال تبعا، ولو ما أتاهم المال فكفى بهذه الوجاهة، ولهذا هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، هذه النضارة أيضا تعود إلى الهيبة وإلى المكانة بجوار ما ينتظر في الآخرة إن شاء الله إن كانوا عاملين بالحديث من نضارة الوجه في جنة عرضها السماوات والأرض. فمن أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث. هل رأينا أحدا أوجه من أحمد وأوجه من البخاري وأوجه من أئمة الحديث؟ فإن في منفعة الدنيا والآخرة. نعم.
قال الذهبي قلت هكذا كان مشايخ الصوفية في حرصهم على الحديث والسنة لا كمشايخ عصرنا الجهلة البطلة الأكلة الكسلة.
نعم.
قال موسى بن هارون سئل أحمد بن حنبل أين نطلب البدلاء؟ فسكت ثم قال: إن لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري.
نعم.
قال صالح بن حاتم بن وردان:
مفهوم أصحاب الحديث عند أحمد رحمه الله تعالى أوسع من حفاظ الحديث فقط، فهو يريد أصحاب الحديث في مقابلة أصحاب الرأي، أصحاب الحديث الذين يحفظون الحديث ويستدلون به ويقولون بدلالته ولا يقولون بالرأي. فأصحاب الحديث عند أحمد رحمة الله عليه أعم من المعتنين بالحديث رواية ودراية، وإنما يريد بذلك أيضا بالإضافة إلى هذا أنهم أيضا لا يعمدون إلى رأي يقابلون به الحديث، فليسوا من أهل البدع والأهواء. فأصحاب الحديث عند أحمد مفهومهم أوسع من علم الحديث رواية ودراية، إنما يريد به أيضا من ليس من أهل الأهواء ولا من أهل الرأي، فالحديث إذا أطلق قابل الرأي، والناس إما ناطقون بالرأي والهوى وإما ناطقون بالحديث والأثر. فمراد أحمد رحمه الله تعالى من هذا مدح أصحاب الحديث الذين يستدلون به والذين يوجهون به أهل الرأي وأهل الهوى. نعم. يبقى إذن هذا سؤال نطرحه: ما مراد أحمد رحمه الله تعالى إذا أطلق فضل أهل الحديث؟ ما مراد أحمد رحمه الله إذا أطلق فضل أهل الحديث؟ من هم أهل الحديث عند أحمد؟ من هم أهل الحديث عند أحمد؟ الجواب: أهل الحديث هم الذين يعلمون الحديث رواية ودراية، وهم الذين يقابلون أهل الرأي والهوى، فهم الناطقون بالحديث والعاملون به البعيدون عن الرأي والهوى. نعم.
قال صالح بن حاتم بن وردان: سمعت يزيد بن زريع يقول: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد.
الله أكبر، الله أكبر. فرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد الذين يميزوا بين الصحيح والضعيف، لأن طالب العلم لا يستدل أبدا إلا بكتاب وبسنة، وكيف يستدل بالسنة وهو لا يعرف صحيحها من سقيمها؟ وكيف نعرف الصحيح من السقيم؟ لا بد من النظر إلى الإسناد، ولا بد من النظر إلى المتن. ولهذا الأمة الحمد لله علموا الرجال والمقبولين منهم وغير المقبولين، وتكلموا على كل رجل بما يستحق من القبول والرد في علم بديع عظيم جدا يسمى بعلم الرجال. فكان الاهتمام بعلوم الأسانيد والجرح والتعديل فيما تعلق بعلم الرجال، بالإضافة إلى ما تعلق بعلم المتن. ولهذا عرفوا هؤلاء لما قالوا: سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم.
قال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس.
الله أكبر. طيب كيف يجلس مع الصحابة والتابعين؟ بالأسانيد والنظر في علم الحديث. فهذا أثر عن ابن مسعود، وهذا أثر عن ابن عمر، وهذا حدث به فلان عن فلان، فيجلس مع الصحابة والتابعين، يشتغل بعلم الحديث. نعم.
وعن ابن المبارك قال: ليكن عمدتكم الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث.
الله أكبر. اعتمدوا على الأثر في الاستدلال، وخذوا من الرأي من الفقه ما يفسر لكم الحديث. هذه أخوان كلها في بيان أهمية علم الحديث لطالب العلم. يا طلبة العلم، عليكم بعلم الحديث وعلم الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. نعم.
قال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، ودخل البيت.
الله أكبر. يعني ما يقول هذا؟ مسلم وقر إيمانه في قلب أصحاب الحديث الذين اعتنوا بحديث رسول الله، يقال فيهم هذا الكلام، يقال إنهم قوم سوء. إذن هذا عاد إلى ما يحملونه من علم، وعلم الحديث. ولهذا قال أحمد: زنديق زنديق. كيف لو رأى أحمد رحمه الله الهجمة التي تكون في كل زمان على أهل الحديث طعنا في أئمة الحديث، كالحملة التي يقودها الناس اليوم، والحملة التي يقودها هؤلاء الظلاميون الحداثيون الذين يريدون فصل الأمة عن كتب سادتها وعن كتب علمائها وما تسمى بكتب التراث وعن أئمتهم، فيطعنون في البخاري طارة ويطعنون في أبي هريرة طارة أخرى، يطعنون في أئمة الحديث. لماذا يتسلطون على علم الحديث؟ لماذا تسلطون على علم الحديث؟ لأن العداء له مع السنة يا إخواني، انتبهوا بارك الله فيكم. الحرب التي يقيمها أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء على القنوات من إسلام البحيري ومن إبراهيم عيسى ومن أشكالهم وأمثالهم الكثر ومن عدنان إبراهيم، وهؤلاء الذين يخرجون على قنوات المسلمين ووسد الأمر إلى غير أهله، وصار هؤلاء الرويبضة ينطقون ويعلمون الناس اليوم، هؤلاء عداء تجدونه دائما للسنة. ما حكم من يطعن في البخاري؟ هؤلاء الطعن في البخاري يتفقون على هذا، الطعن في البخاري، الطعن في أبي هريرة، الطعن في رواة الحديث، لا يريدون علما اسمه حديث، ولا يريدون كتب السلف، لهذا لا يجوز السماع لهم، هؤلاء لا يجوز الاستماع لهم يا إخواني بارك الله فيكم. حذروا من هؤلاء الليل والنهار، اقطعوا الصلة بين الناس وبين هؤلاء. تخيل أبوك العامي أو أمك العامية حينما تطالع أمثال هؤلاء، بعدما كان من المقرر عند العوام فضيلة البخاري، حتى إن الواحد كان يقال له يعني أنت البخاري، ما أنت البخاري، إذا أرادوا رفع منزلة إنسان قالوا يعني أنت البخاري. تخيل حينما يسمع أبوك اليوم وتسمع أمك اليوم ويسمع العوام اليوم الطعن في البخاري، والبخاري في أحد الضعيفة، والبخاري فيه وفيه وفيه إلى آخر ذلك، فيطرق هذا انطباعا عندهم أن البخاري لم يعد له الكتاب، لم يعد الكتاب الذي له القداسة والمنزلة العالية بين المسلمين. ثم أبو هريرة الطعن في أبي هريرة، فلما يحضر أبوك أو أحد الناس في خطبة الجمعة ويقول الخطيب على المنبر رواه أبو هريرة، فيقول أبو هريرة الذي كان يحدث بشبع بطنه، أبو هريرة الذي كان يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الذي كان يضع الأحاديث التي تخالف العقل، وهكذا. تخيلوا، فالواجب عليكم يا إخواني، الواجب عليكم بارك الله فيكم، ودعونا من الورع الكاذب. يقول الواحد أنا ما أتكلم في أحد، يتكلمون في صحابة رسول الله ولا تتكلم فيهم، يحذرون من صحابة رسول الله ولا تتكلم فيهم، يحذرون من أئمة الدين ولا تتكلم فيهم. حذروا يا إخواني الليل والنهار، حذروا من هذه المدرسة التي سبحان الله اجتمعت واستغلوا القنوات الضالة المنحرفة، هذه القنوات المنحرفة الضالة التي تبث السموم على واجهتها والتي تعلم الناس هذا الضلال وهذا الانحراف، فحذروا من هؤلاء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد على الشبكة من أحد الطلبة، يقول هل قول المبارك وخذ من الرأي ما يفسر لكم الحديث، هل نأخذ منه أن تقسيم الرأي ينقسم إلى محمود ومذموم؟
نعم، الرأي ينقسم إلى محمود ومذموم. الرأي بمعنى الاجتهاد المبنى على أصول الشريعة، هذا محمود. الاجتهاد يقصد مبارك الاجتهاد الفقه، وأما الرأي الذي هو مخالفة الأثر فهذا المذموم. فالأرائيون الذين يخالفون الآثار هؤلاء مذمومون في مذهبهم ومنهجهم. أما الرأي الذي معناه أن الفقه يأخذ الإنسان بالفقه ويجتهد فهذا المحمود. نعم،
قال الذهبي رحمه الله ابن عدي روى بإسناده رحمه الله عن أحمد بن حنبل قال طلب إسناد العلو من السنة.
الله أكبر. نعم، ولهذا رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. لماذا؟ من أجل طلب علو الإسناد. وما معنى علو الإسناد يا أخوان؟ طلب العلو، طلب العلو ليقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فيرحل يكون بينه وبين رسول الله 3 مثلا، إذا علم أن بعض الناس قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرحل يأخذ منه الحديث مباشرة. وقد يكون طلب العلو إلى إمام معتبر ثقة نجيب. نعم،
قال محمد بن أبي حاتم: وأملى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
الله أكبر، يعني لا تمل السماع لحديث رسوله ولو طال الوقت، فأنت ترى أهل التجارات في تجارتهم، وأهل الصناعات في صناعتهم، وأنت مع النبي والصحابة، من مثلك في صنعته؟ صحيح يا أخوان، الناس يقضون أوقاتهم يقضون، الناس في أعمالهم يعملون، لماذا يأتي الملل لأهل الحديث؟ لماذا يأتي الملل عند طلب العلم؟ لماذا؟ الدرس طال، الدرس قصر، الدرس كذا، إن لم تجلس مع العلم جلست مع غير العلم، فلماذا تقضي الساعات والليالي والأيام في غير العلم ولا تشكو؟ حتى إذا جاءت ساعة العلم كانت الساعة الثقيلة، كانت الساعة الثقيلة، الناس يسهرون والناس يقضون الأوقات وكذا وكذا إلى آخر ذلك. والله يا أخواني من الدروس التي كنت أستفيدها إذا عاد الواحد من بعض الدروس مثلا البعيدة بالليل ربما الساعة الواحدة أو الساعة الثانية وهناك تعب ونصب، وإذا عدت إلى البلد وجدت المقاهي مفتوحة والناس يجلسون فحمدت الله عز وجل، أحمد ربي سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء يسهرون، هل يشتكون من الوقت؟ هل يشعرون بالتعب وإلى الصباح وأنت عائد بالليل من درس علمي كنت مع النبي مع صحابة النبي مع التابعين مع كتاب الله عز وجل مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ألا يهون هذا عليك؟ فكان الواحد ينتفع برؤيته لهؤلاء، ينتفع برؤيته لهؤلاء. إذا جاءك الشيطان وقال التعب النصب تعود ليلا إلى بيتك تعود كذا، انظر إلى هؤلاء الذين يجلسون الليل والنهار، إي والله يجلسون بالليل ويسهرون الليل كله، على ماذا؟ على ما يضر أبدانهم وعلى ما يضر دينهم. فالبخاري رحمه الله يقول: الناس في أعمالهم وأنت مع النبي والصحابة. تقول صلى الله عليه وسلم كم مرة في درس العلم تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة تترضى عن الصحابة، كم مرة تترحم على التابعين، كم مرة تسمع الأثر والسنة؟ فهنيئا يا طالب العلم، يا طالب العلم احرص على العلم، احرص على العلم. وإذا جاءك الشيطان يبعدك عن هذا الطريق واعلم أن الشيطان يقعد لك على رأس هذا الباب. يا إخواني يا أخواتي اعلموا أن الشياطين تقعد على رأس هذا الباب بالذات، رأس العلم، ودليل ذلك من القرآن قول الله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم ماذا؟ صراطك المستقيم، صراطك المستقيم. الشيطان يجلس على مجلس العلم بالذات، بالذات مجلس العلم، لأن الشيطان يعلم أن العلم في الأمة هو السبيل الوحيد لقطع حبائله ولرد كفرياته وضلالاته وبدعه وانحرافاته. طالب العلم في الأمة جيش عرمرم، دعوكم من أمريكا وجيشها، دعوكم من فرنسا وجيشها، أعظم جيش يخافه الشيطان جيش العلماء. هذه جيوش كلها جيوش تذهب وتمضي، هذه جيوش ليست فتاكة، إنما طالب العلم، طالب العلم في الأمة ترسانة أسلحة يقطع على الشيطان حبائله، لأن مراد الشيطان هو إضلال الناس، والسلاح لا يمنع الضلالة، إنما الذي يمنع الضلالة السنة، السنة هي التي تمنع الضلالة ليس السلاح. هل في بدعة نسلط عليها القنابل العنقودية؟ هل في بدعة نضربها بالدبابات والطائرات؟ في بدعة يا اخواني تدكب الطائرات والصواريخ؟ لا ابدا، انما البدعة تدك بماذا؟ تدك بنور العلم، تدك بالصواعق، صواعق الادلة، تدك بنور الحق. لهذا طالب علم في الامة اعظم من جيوش جرارة، طالب العلم في الامة اعظم من جيوش جرارة، اذ الجيوش لا ترد بدعا، اذ الجيوش لا تدك ضلالات، إنما الذي يدق الضلالات ويزهق الباطل نور الحق. قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن ما الذي يسلط على الباطل؟ إنه سلطان الحق. ولهذا طالب العلم يجلس الشيطان على رأسه. انظروا إلى أختنا التي استفتتنا بالأمس بأن أمها ماذا تصنع معها. أمها لأنها مشتركة في أكاديمية الرشاد وتفرغ المحاضرات، مع أنها لم تقصر في حقها، تغضب عليها طوال اليوم. أنت جالسة تذاكرين كذا، ولو كانت نائمة طوال اليوم ما قدرت عليها، ولو كانت تطالع الشاشات طوال اليوم في الأفلام والمسلسلات ما اعترضت عليها. إنما الشيطان يؤز أمها عليها. لا نريد طالبة علم في البيت. ثم إن البنات اليوم، الفتيات اليوم، أكثر انشغالهن بالمحمول، أكثر الانشغال بهذه الطرهات. شغل فتيات اليوم بالواتساب بالفيس وغير ذلك إنما ضياع أوقات، ثم وقوع في المخاطرات وحبائل الشيطان حتى ربما فقدت عفتها. فحينما ينجو من الشيطان الفتاة لتكون طالبة علم لابد أن يقعد الشيطان عليها وعلى رأسها يصدها. إن هجز الشيطان عن ذلك لجأ إلى الأقارب، إلى أب، إلى أم. فلماذا يضيق صدر الأم بمذاكرة ابنتها، ولم يضيق صدر الأم إذ تطالع عبر الرموت القنوات المتعددة؟ إنه قول الله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم.
قال قبيصة: سمعت سفيان الثوري يقول: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض.
الله أكبر، الله أكبر. حراس الأرض العلماء، وعلى رأسهم أصحاب الحديث. نعم.
وقال يحيى بن يمان: قيل لسفيان: ليست لهم نية، يعني أصحاب الحديث. قال: طلبهم له نية، لو لم يأتيني لأتيني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم.
الله أكبر، الله أكبر، لأحدثهم. نعم.
وقال الخريبي:
حتى أخرج زكاة علمي وهو التحديث بما علمت. نعم.
وقال الخريبي: سمعت سفيان يقول: ليس شيء أنفع للناس من الحديث.
نعم، ليس شيء أنفع للناس من الحديث. لا تتقيد بضبط الكتاب إنه في إشكالية. نعم.
قال أبو عبيد: سمعت أبا داود يقول: الحديث رزق.
الله أكبر، الله أكبر. الحديث رزق، ومن أعظم الرزق يا أخوان. الرزق ليس مالا فقط، الرزق مال، الرزق ولد، الرزق علم، الرزق صلاح، الرزق دين، كل هذا من الرزق يا أخوان. نعم.
روى أبو زرعة الطبري عن ابن درستويه صاحب سهل قال سهل وراء أصحاب الحديث فقال: اجهدوا ألا تلقوا الله إلا معكم المحابر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال أبو زرعة الطبري عن ابن دستروية صاحب سهل قال سهل رأيت أصحاب الحديث فقال رأى أصحاب الحديث فقال: اجهدوا ألا تلقوا الله إلا معكم المحابر. الله أكبر، تموتون على هذه المحابر صيانة للسنة وحفظا لها وحراسة. وإن المرء يبعث على ما مات عليه، كما قال ابن كثير: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. الله أكبر. أسأل الله أن نموت مع العلم، أسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا على سنة نلقى الله عليها ومحبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، احرصوا على هذا الطريق، بارك الله فيكم، احرصوا على هذا الطريق، واحرصوا على أن يكون مسلكه في هذا الطريق مسلك العلماء ومسلك أهل السنة والجماعة. احرصوا على السنة واحرصوا على العلم. نعم.
وروي في كتاب ذم الكلام سئل سهل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره.
الله أكبر، الله أكبر. إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في مقبرته. ليس في هذا يعني إشارة إلى فضيلة هذا، لا، إنما يعني يريد أنه يبقى حتى يرفض أنفاسه. والله لقد وجد من العلماء من باحث الحديث إلى أن خرجت روحه. إلى أن خرجت روح. نعم.
وقيل إن سهل بن عبد الله أتى أبا داود فقال أخرج لي لسانك هذا الذي حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرجه له.
الله أكبر. ليس هذا تبركا بالأثر باللسان أو كذا أبدا، وإنما هو لتعظيم هذا العلم، لتعظيم هذا العلم، تعظيم هذا العلم وليس تبركا. ولهذا مثل هذه الأفعال لا تؤخذ على أنها سنة، لا تؤخذ على سنة. لكن مثل ما تعجب بإنسان عالم فتلقى تقبل رأسه أو تقول أقبل لسانك هذا الذي تكلمت به بالعلم، إن هذا عائد إلى تعظيم العلم لا إلى تعظيم اللسان كعضو، هذا المنهي عنه. فالعضو ليس فيه بركة، إنما يريدون بركة الفعل، بركة الحديث. ففي هذا الأمر وفي تلك الآثار لا يستدل بها على التبرك بآثار أحد أبدا، التبرك بأثر أحد أبدا. نعم.
قال محمد بن مخلد العطار سمعت إبراهيم الحربي يقول لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث، إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة فيقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلى، إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع، فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انظروا يا أخواني، إياكم أن تجلسوا أهل البدع، تعلموا العلم على يد أهل السنة، لا تجالسوا أهل بدع ولا تأخذوا العلم عن صاحب بدعة. يا إخواني أنصح إخواني، هناك مقاطع وهناك هجوم من أهل البدع على وسائل الإعلام وعلى الشبكة، احذروا يا إخواني أن تسمعوا لأي أحد إلا أن يكون معروفا بالسنة، طالب علم عالم شيخ معروف بالسنة، معروف بالسنة، لا تسمعوا لأي أحد يا إخواني تقول هذا رقائق وهذا شبابي وهذا ما أدري إيه، دعوكم من هذه الأساليب يا إخواني، هذه أساليب خطافة تأخذكم إلى أودية الضلال. ما في شيء اسمه داعية شبابي، والشباب هؤلاء من لم يأتي بالأثر والسنة فلا بركة فيه. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسين وروى بإسناده عن المؤتمن ابن محمد قال سمعت أبا سعد الحرمي الحافظ يقول لا يصبر على الخل إلا دوده، يعني لا يصبر على الحديث إلا أهله.
الله أكبر. لا يصبر على الخل إلا دوده، دود الخل ومثل دود المشي كما يقولون، فلا يصبر على الخل إلا دوده، وكذلك لا يصبر على الحديث إلا أهله، يعني إلا الراغبون فيه، إلا المحبون له، إلا المحبون. ولا الإنسان قد يقضي أياما يحقق اسم رجل، يحقق سند حديث، فلو لم يكن من أهله المحبين لما صبر على هذا العناء. نعم.
قال السمعاني وراء بإسناده عن شيبان بن يحيى قال ما أعلم طريقا إلى الجنة أقصد ممن يسلك طريق الحديث.
الله أكبر. حقيقة دي أثار شوقتنا إلى العلم وإلى علم الحديث. نعم.
قال الذهبي وكتابة الخطيب مليحة مفسرة كاملة الضبط بها أجزاء بدمشق رأيتها وقرأت بخطه أخبرنا علي بن محمد السمسار وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن يزيد بن هارون قال ما عزت النية في الحديث إلا لشرفه.
الله أكبر. الله أكبر.
وقال عبيد الله بن سعيد سمعت ابن مهدي يقول لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح.
وذكر أبيات من الشعر ورد عن السلف في هذا، نأخذ منها أولها ألا إن الحديث.
وقال ومن نظم الحافظ أبي القاسم ابن عساكر ألا إن الحديث أجل علم وأشرفه الأحاديث العوالي وأنفع كل نوع منه عندي وأحسنه الفوائد والأمالي، فإنك لن ترى للعلم شيئا تحققه كأفواه الرجال، فكن يا صاحي ذا حرص عليه وخذه عن الشيوخ بلا ملال، ولا تأخذه من صحف فترمى من التصحيف بالداء العضالي.
نعم، يعني عليك أن تأخذ العلم من أربابه وأهله. ثم ختم هذه الأبيات أيضا بما أنشده أبو طاهر أحمد محمد الحافظ إن علم الحديث،
قال إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع، فإذا جن ليلهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع.
غدوا للسماع. نعم، نكتفي بهذا القدر. الذي تبين لنا من خلاله أهمية علم الحديث، وأن هذا العلم مهم لطالب العلم كما قلنا. لماذا؟ لأنه مادة استدلاله. والأمر الثاني أنه لا يجوز أن يستدل من الحديث إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علم الحديث لا يصح الاستدلال به إلا إذا كان صحيحا، والاستدلال بالحديث الضعيف في أي باب من أبواب الشريعة لا يجوز. وأخذنا أيضا فائدة ثمينة ومهمة في التصوف، وأن التصوف هذا لا يعرف له لا اشتقاق ولا يعرف له منهج رشاد، بل إن السنة تكفي. ولهذا أن يقال صوفية أهل السنة هذا لا يمكن، فهو من التقاء المتناقضين، فإن السنة في واد والصوفية في واد، ولا تلتقي السنة مع التصوف أبدا. كذلك أيضا عرفنا من هذه الآثار أهمية هذا العلم العظيم المبارك، وأن أهل الحديث العاملين به الداعين إليه هم الحقيقة العلماء الذين ينبغي أن نسير وراءهم وأن نأخذ بمنهجهم، فهم الذين عرفوا الدين على ما نطق به النبي والصحابة، وهم الذين نشروا هذا الدين. ولكن لابد للمحدث من فقه كما أنه لابد للفقيه من حديث. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.